بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ النشرة بالعناوين. صواريخ المقاومة تهجر قواعد تل أبيب العسكرية إلى صحراء النقب. إسلام في بعبدة ومصادره للمنار لا تنحي ولا سقف زمنيا للتأليف. ميقاتي وقع قانون تعليق مهل الترشيحات وسليمان يخضعه للدرس. أهلا بكم. تحت عنوان حل مشاكل الإسكان تعتزم حكومة العدو نقل مقرات وقواعد عسكرية بالجملة من وسط تل أبيب ومحيطها إلى صحراء النقب وبئر السبع، والخبراء يؤكدون أن الخطوة بسبب هاجس صواريخ المقاومة على الجبهة الشمالية.
لماذا تبني الحكومة الصهيونية قواعد كبيرة في صحراء فلسطين المحتلة؟ ولماذا تخلي أراض بقيمة 14 مليار دولار في تل أبيب؟ هل لتوفير أراض للإسكان في عاصمة الكيان تكلف 7 مليارات دولار؟ أم أنه وقع معادلة من كرياتا إلى إيلات بعد جوجدان وحيفا ودائما تل أبيب؟
كلما بعدت المسافة من نقطة إطلاق الصاروخ إلى الهدف الافتراضي لمكان سقوطه أتيحت فرصة أكبر لأنظمة الاعتراض المضادة بالنيران الرشاشة والصواريخ الاعتراضية لنظام القبة الحديدية للتعامل مع الصاروخ المهاجم.
تكلفة الانتقال من الوسط إلى الجنوب بحدود 20 مليار دولار ليس منشآت مدنية فقط، قد تكون منشآت مدنية ذات بعد استراتيجي، وأيضا لابد من نقل يعني معلومات تتحدث عن نقل قواعد عسكرية، مراكز قيادات عسكرية، إسكان عسكري، منشآت عسكرية.
الأهداف أو المواقع المصرح عنها إسرائيليا هي التالية: مقر قوات الحرب في وسط تل أبيب ويضم مهبطا لطائرات الهليكوبتر، قاعدة تل هاشومير ممر جميع المجندين من بين أكثر من 12 قاعدة، مطار سيديدوف الساحلي المستخدم في رحلات عسكرية وتجارية داخلية، مجمع للمخابرات في وسط المدينة بقيمة 3 مليارات دولار، انتقال نحو 30 ألف جندي وضابط وأفراد أسرهم إلى بئر السبع والنقب.
في هذه العملية دلالة على إمكانية تعرض هذه المراكز والمنشآت لضربات قوية شاملة بصواريخ تتمتع بقدرة إصابة هدف شديدة الدقة، أو احتمال آخر أن إسرائيل تستعد لتعرضها لهجوم يستعمل فيه السلاح النووي.
يعني هم يعتقدون أن سوريا خارج الصراع على المدى المنظور، خاصة إذا نجح المخطط الإسرائيلي بإقامة شريط عازل، ونتنياهو أعلن بالأمس أن القاعدة على حدودنا أفضل من الأسد.
إخراج هذه المنشآت والمراكز إلى عمق إسرائيل يأتي بهدف تخفيف احتمال إصابتها برؤوس حربية لصواريخ باليستية أو صواريخ تكتيكية، وذلك بهدف رفع قدرة الدرع الصاروخية للقبة الحديدية على اعتراض تلك الصواريخ المهاجمة.
أما الجنوب فهو بصواريخ بعيدة المدى، يعني 300 كيلومتر وما فوق، وهذه الصواريخ إذا توفرت، هكذا يعتقد الإسرائيليون، إذا توفرت هذه الصواريخ فعددها محدود، يعني المقاومة قادرة على أي ضرب، في اعتقادي على ضرب أي هدف في إسرائيل، ولكن سيكون التأثير المباشر على الشمال والوسط.
لعبة الفارمفيل أو المزرعة السعيدة الإلكترونية التي تطبقها إسرائيل على الأراضي المحتلة، يحسم الخبراء أنها لن تكون بحجم آمال قادة العدو، والغدو لناظره قريب.
أنتم تدمرون بناء في الضاحية ونحن ندمر أبنية في تل أبيب. هلا عم نحكي عن البحر المتوسط، بعد ما وصلنا البحر الأحمر، بعد ما وصلنا البحر الأحمر.
في لبنان زار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام رئيس الجمهورية ميشيل سليمان وبحث معه مرحلة ما بعد الاستشارات النيابية لتأليف الحكومة. من جهة أخرى قالت أوساط رئيس الجمهورية للمنار إن الرئيس سليمان يدرس حاليا قانون تعليق مهل الترشيحات الانتخابية بعدما أحيل إليه موقعا من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تمهيدا لتوقيعه.
بعد الانتهاء من استشارات التأليف في المجلس النيابي كانت وجهة الرئيس المكلف تمام سلام قصر بعبدة، حيث وضع رئيس الجمهورية بتصور أولي لما يتمنى أن تكون عليه حكومته من دون أن يفصح عن تفاصيله. ومن البديهي بحسب المواكبين لحركة الرئيس سلام أن يحضر البحث في قانون الانتخاب خلال هذا اللقاء بعد إقرار مجلس النواب تعليق مهل الترشح على أساس 60، خاصة أن إنجاز الاتفاق على قانون جديد سيساهم بشكل كبير إنهاء مخاض التأليف وتحديد عمر الحكومة القصير تلقائيا، ويصبح بالتالي شكلها وأسماء أعضائها مجرد تفاصيل.
التركيز هو على تأليف الحكومة، وبالتالي حنط في الموتورات لا نقدر نركز ونعطي نتيجة طيبة، وطبعا هاجسنا هو التوجه إلى كل اللبنانيين بشيء يقدر يكون على مستوى آمالهم وطموحاتهم بهالمرحلة لنقدر نريح البلد. قررنا نطفي المطرات، تحملونا كم يوم لنقدر إن شاء الله.
أوساط الرئيس المكلف نفت للمنار ما نقل عنه في بعض الصحف عن نيته التنحي في حال الدخول بنفق عدم إجراء الانتخابات، وأكدت أنه لم يضع لنفسه سقفا زمنيا لإنجاز التأليف، لكنها أكدت ثابتتين يتمسك بهما الرئيس سلام في التأليف، وهما أن تكون الحكومة منسجمة ومن غير المرشحين للانتخابات النيابية، معولة في الوصول إلى هذا الهدف على الدعم الكبير الذي شعر به الرئيس المكلف من مختلف الكتل النيابية. بدورها رأت أوساط رئيس الجمهورية أن المناخ الدولي والإقليمي الذي أثمر توافقا لبنانيا على شخص الرئيس تمام سلام سيستمر في الأمد المنظور وسينعكس على مرحلة التأليف ولن تعرقله أي عثرات من هنا أو هناك. كما لفتت هذه الأوساط إلى أن الرئيس ميشيل سليمان يفضل تشكيل حكومة منسجمة بغض النظر عن شكلها أو حجمها، تكون قادرة على إجراء الانتخابات وتمنع الوقوع في الفراغ، مضيفة أنه من البديهي أن يكون في هذه الحكومة وزراء يمثلون رئيسي الجمهورية والحكومة وتعمل وفق بيان وزاري يكون إعلان بعبدة جزءا منه.
السفير السعودي في لبنان علي عواض العسيري أكد أن التواصل مطلوب بين كل الأفرقاء اللبنانيين ولا سيما بين حزب الله وتيار المستقبل. وفي اتصال ضمن برنامج مع الحدث على قناة المنار دعا العسيري اللبنانيين إلى العودة لطاولة الحوار.
التواصل والحوار البناء بين كل الفرقاء بما فيهم الطرفين حزب الله والمستقبل هذا مطلوب. التواصل السني الشيعي مطلوب. ما يتعلق في الحكومة القادمة اعتقد انه الخيار يجب ان يكون لبناني، كما اكدت في كثير من مداخلاتي. اعتقد انه اذا صنعت الحكومة في لبنان برضا اللبنانيين كلهم وبتوافق ستستطيع أن لو نلاحظ الجو الذي نعيشه الآن والتحرك العجلة الاقتصادية، أي محب للبنان ورأينا التوافق على شخصية من بيت عريق، أنا أعتقد أي محب لبنان سيكون متفائل بالمرحلة القادمة.
من جهته اعتبر النائب سعد الحريري أن الأهم هو أن تجري الانتخابات في موعدها، وأنه يؤيد ما يقوله رئيس الحكومة المكلف تمام سلام بأن الحكومة الجديدة هي حكومة انتخابات. الحريري وعقب لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مارب شارة بطرس الراعي في باريس تطرق إلى البيان الوزاري للحكومة العتيدة، ولفت إلى أن المهم في معادلة الجيش والشعب والمقاومة هو الشعب الذي يريد انتخابات. أضاف بدلا من الاختلاف على هذه العبارة لماذا لا نسير بها في البيان الوزاري بعدما تم التوافق عليها. وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فعور اتهم تيار المستقبل من دون أن يسميه بإدارة الظهر لشبه الاتفاق معهم والذهاب إلى الجلسة النيابية أمس. أبو فعور وبعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن ما حصل في مجلس النواب حول تعليق المهل الانتخابية ما كان يجب أن يحصل لا من الناحية السياسية ولا الدستورية. بري عرض موضوع قانون الانتخاب مع رئيس الكتلة الشعبية إيلي سكاف والوضع في طرابلس مع الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي علي عيد.
بالرغم من موقفنا المعترض لما حصل بالأمس، فنتمنى أن يتم النظر إلى المهلة التي تم التوافق عليها في اقتراح القانون، على أنها يجب أن تكون فرصة لاستعادة النقاش الوطني حول قانون الانتخاب وإعادة استئناف النقاش الوطني للوصول إلى قانون انتخابي يتم التفاهم عليه بين القوى السياسية. بعض القوى التي انساقت بالأمس في هذه الطروحات خلافا لما كان حصل نقاش بيننا وبينها، وحس خلافا لما كان حصل من شبه توافق أو شبه اتفاق، لم نعرف كيف تم إدارة الظهر له والذهاب إلى الجلسة، ولم يتم النظر لا إلى ما كان سبق وتم الحديث عنه ولا إلى حضور أو عدم حضور مكونات سياسية أساسية.
اطلع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان من قائد الجيش العماد جون قهوجي على تفاصيل ما تعرضت له منطقة عرسال من قصف جوي على مسافة كيلومترين في داخلها وكذلك منطقة الدبابي في الشمال، وطلب سليمان من قيادة الجيش تزويد وزارة الخارجية بالوثائق للقيام بالمقتضى. كذلك اطلع سليمان من مدعي عام التمييز القاضي حاتم ماضي على عمل النيابات العامة في بيروت والمناطق ووجوب السرعة في إنجاز الأحكام في الملفات المطروحة وكذلك موضوع السجون. والتقى سليمان أيضا كلا من وزير الإعلام وليد الدعوق، قائد الدرك العميد جوزيف دويهي، ونائب السابق لرئيس الحكومة عصام أبو جمرة. أطلق وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مشروع نهر بيروت للطاقة الشمسية. باسيل أوضح خلال مؤتمر صحفي أنه سيتم سقف نهر بيروت بألواح للطاقة الشمسية، ولفت إلى أن الهدف من المشروع إنتاج الكهرباء بقوة 10 ميجاوات للمناطق المحيطة بالنهر.
المشروع رح يكون على مراحل، المرحلة الأولى يلي هي ميجاوات واحد وكلفتها القصوى 4 مليون دولار هي مأمنة بالكامل من الوزارة. أول ميجاوات هو على 20,000 متر مربع يعني على 600 متر من النهر، وبس نوصل على 10 ميجاوات بنكون غطينا 6.5 كيلومتر من النهر يعني وصولا للحازمية. هالمحطة الشمسية أو هالمزرعة الشمس بتكون الأولى يلي تنشأ بلبنان.
لليوم الثاني على التوالي يستمر عمال ومستخدمو كهرباء لبنان بالاعتصام احتجاجا على عدم تحقيق مطالبهم. وخلال مؤتمر صحفي عقد في المبنى الرئيسي لمؤسسة كهرباء لبنان حذر المجتمعون من إعادة النظر بنظام الجباية أو المس ببنود الموازنة الخاصة بالاستشفاء والساعات الإضافية.
لذلك نرفض مقولة إعادة النظر بنظامي الجباية والمحاضر، كما نرفض المس بباقي بنود الموازنة الخاصة بالاستشفاء والساعات الإضافية وطبيعة العمل ومنحة الإنتاج وغيرها من بنود الموازنة التي طالها قلم وزارة المالية تحت حجة دخول شركات مقدمي الخدمات، كي لا نضطر مرغمين إلى رفض هذه الشركات رفضا قاطعا.
يواصل الجيش السوري تصديه لمجموعات من المسلحين في ريف دمشق ومحيط مخيم اليرموك في العاصمة السورية. وأفادت الأنباء عن اشتباكات عنيفة يخوضها الجيش السوري وقوات الدفاع الشعبي في المخيم، كما تصدت قوات الجيش لمجموعة من المسلحين لدى محاولتهم التسلل من حي جوبر إلى وسط دمشق. المرصد السوري المعارض أعلن مقتل 16 مسلحا وتسعة من أفراد الجيش السوري في اشتباكات عنيفة وقعت عند بلدتي الصنمين وغباغب في محافظة درعا، حيث يلاحق الجيش المجموعات المسلحة في تلك المنطقة. وفي منطقة القصير على الحدود مع لبنان أفادت مصادر المنار أن الجيش السوري تمكن من السيطرة على بلدة النبي منذور وتلتها الاستراتيجية وكبد المسلحين خسائر كبيرة. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه اتفق ونظيره الأمريكي جون كيري على العمل لحمل المعارضة السورية للتفاوض مع الحكومة السورية. وعلى هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الثماني في لندن، التقى الوزير الأمريكي وفدا من المعارضة السورية الذي قدم له طلبا جديدا لمزيد من التسليح.
حوار مباشر بين الحكومة السورية والمعارضة يسعى الروس للدفع باتجاهه بتوافق مع الولايات المتحدة التي لا تمانع في الحوار سبيلا، وفق أجندة تضم إليها مطلب تنحي الرئيس بشار الأسد. لقاء لأكثر من ساعة جمع وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة في لندن انتهى بإعلان الجانب الروسي عن اتفاق على العمل لحمل المعارضة السورية على تشكيل وفد لإجراء مفاوضات مع الوفد الحكومي السوري. لافروف وانطلاقا من عدم القبول باستمرار الوضع الحالي من خلال اعتماد الاطراف على الحرب حتى النصر، نقل عن وزير الخارجية الامريكي تأكيده انه سيسعى عند الاتصال مع المعارضة السورية الى نفس ما يسعى اليه الروس، وبالتحديد تشكيل وفد يجري مفاوضات مع الحكومة السورية. وزير الخارجية الروسي قال انه يعول على انه عقب لقاء وزراء خارجية مجموعة الثمانية سيكون بالامكان بحث ضرورة وسبل تنفيذ محددة لاتفاق جنيف. كما عبر لافروف عن اعتقاده بان الولايات المتحدة كما بقية الدول في المجموعة يفهمون ان الحفاظ على بقاء الحال على ما هو عليه في سوريا يمكن ان يتمخض عن انتصار الراديكاليين بما فيهم المنظمات المرتبطة بالقاعدة، وهذا يهدد بعواقب غير متوقعة البتة بالنسبة لسيادة الأراضي السورية ووحدتها، ويهدد المنطقة بشكل عام. وتعتبر موسكو أن فهم هذا التهديد يدفع بشركاء روسيا إلى حمل المعارضة بشكل نشط أكبر على التخلي عن الشروط المسبقة وإلى بدء مفاوضات مع السلطات السورية. في هذا الوقت أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن مجموعة ما يسمى بأصدقاء سوريا ستجتمع في 20 من الجاري في اسطنبول بحضور وزير الخارجية الأمريكي الذي التقى في لندن رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو وأعضاء في الائتلاف السوري المعارض الذين كرروا طلبهم بالحصول على مزيد من الأسلحة.
أعلنت السلطات العراقية أنها أجبرت مساء أمس طائرة شحن إيرانية متجهة إلى سوريا على الهبوط للتفتيش في ثالث إجراء من هذا النوع خلال الأيام الثلاثة الماضية. وقال رئيس سلطة الطيران المدني ناصر بندر إن الطائرة الإيرانية استجابت لأوامر الهبوط وأن كوادر التفتيش لم يعثروا على أي محظورات، وتم إخلاء سبيل الطائرة والسماح لها بمواصلة الرحلة إلى دمشق. وفي العراق استكملت الأحزاب والكتل السياسية الاستعداد لخوض انتخابات مجالس المحافظات في البلاد، هذا في وقت انقسم العراقيون بين متفائل من هذه العملية ومعترض عليها كونها لا تلبي طموحاته.
تتزايد الحملات الدعائية لخوض انتخابات مجالس المحافظات في العراق والمقررة في 20 من الشهر الحالي، انتخابات محلية يؤكد المتنافسون فيها على ضرورة المشاركة الفاعلة، لأن مجالس المحافظات مسؤولة عن ملفات الخدمات التي يحتاجها المواطن. ودعا الائتلاف الحاكم المواطنين في محافظات الوسط والجنوب إلى زيادة مشاركتهم التي وصلت في الانتخابات السابقة إلى 37%، بينما كانت في محافظات أخرى أعلى بكثير.
هناك واجبا على كل مواطن في محافظاتنا أن يعمل بشكل جاد ويشجع أهل بيته على المشاركة الإيجابية بالانتخابات. في برنامجنا السياسي في هذه الانتخابات هو تأكيد وتأسيس حكومة أغلبية سياسية على المستوى المحلي، ومن ثم نقل هذه التجربة إلى البرلمان العراقي.
أحزاب إسلامية وتيارات ليبرالية وأخرى توصف بالعلمانية أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة، وحملت برامج انتخابية تتضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومحاربة الفساد الذي استشرى في المؤسسات العامة.
نخوض هذه الحقيقة معركة الانتخابات من أجل تحقيق الرفاهية لأبناء شعبنا المظلوم.
وانقسم العراقيون بين متفائل يرى أن التغيير يكمن في المشاركة، ومعترض يرى أن البرامج الانتخابية ما هي إلا ضرب من الوعود.
والله مسألة المشاركة بالانتخابات لازم كل مواطن يروح لازم ينتخب، لأن احتمال هذا الصوت الواحد راح يغير شيء كبير.
المشاركة ضرورية، لأنه إذا ما تشارك يجي غيرك واحد يأخذ مكانك ويجوز
يروح صوتك.
ايه؟ احنا لا راتب ولا تقاعد. كش ماكو
تقاعد
ماكو.
انتخب هذول بيك يطلعوا لك.
لا ما انتخب ولا واحد.
ليش
ما والله ما انتخب ما لا
الله ياك.
وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم 20 نيسان الجاري موعدا لإجراء الاقتراع العام، فيما حددت يوم 13 من الشهر نفسه موعدا لإجراء التصويت الخاص الذي يشمل منتسبي القوات الأمنية. عادل الفيار، قناة المنار، بغداد.
يعتزم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض تقديم استقالته اليوم للرئيس محمود عباس على خلفية خلاف بينهما حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس. وبحسب وكالة فرانس بريس فإن فياض جهز رسالة استقالته تمهيدا لتقديمها اليوم للرئيس عباس بعد عودة الأخير من قطر. أما السبب الرئيسي للخلاف فهو أن فياض قبل استقالة وزير المالية مطلع أذار برغم إصرار الرئيس الفلسطيني على استمرار وزير المالية في عمله، الأمر الذي اعتبر تحديا لقرارات الرئيس الفلسطيني. صعد المزارعون الأردنيون احتجاجهم على ما وصفوه بالمؤامرة التي يتعرض لها قطاع الزراعة من قبل الحكومة والبنك الدولي. وقد فرقت الشرطة الأردنية بالقوة اعتصام المزارعين الذين تخوفوا من إغراق السوق الأردنية بمنتجات العدو الإسرائيلي.
صعد المزارعون الأردنيون احتجاجاتهم ضد سياسة الحكومة الزراعية ورفعوا الصوت خلال اعتصام لهم على الدوار الرابع أمام دار رئاسة الوزراء وسط العاصمة عمان، مطالبين بإنقاذ هذا القطاع الذي يواجه خسائر كبيرة جراء إغلاق الممرات والأسواق أمامه.
لا يا سيدي صاروا 6 شهور قدم
المتظاهرون الذين حاولوا توجيه مسارهم الى مقر الحكومة الذي يبعد نحو امتار عن الدوار منعوا من قبل قوات الدرك التي لجأت الى القوة لتفريقهم.
الحكومة الاردنية بدها تطعم الشعب الاردني وتسكته مشان ما يقوم على الشارع من ورا جيابنا. جيابنا فضيين يا حكومة يا اردنية، ما ظل فيه اشي ابدا، فلسنا.
المزارعون الذين هددوا باعتصام مفتوح لتنفيذ مطالبهم حاولوا اعتراض الطريق العام وخلع ملابسهم، وذلك للتأكيد انهم لم يعودوا يملكون المال في جيوبهم، واعلنوا رفضهم القاطع لما اعتبروه مخطط تصفية قطاعهم وتهجيرهم وفقا لإملاءات صندوق النقد الدولي.
قطاع الزراعة يتعرض لمؤامرة منذ سنوات لتصفية هذا القطاع وتهجير المزارع من ارضه. بالسنة الحالية والسنة الماضية نتيجة الظروف التي ساءت بدولة الشقيقة سوريا حدث عندنا اختناقات تسويقية مما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل ملموس، لا بل خسائر كبيرة يتعرض لها قطاع الزراعة. وبالتالي فعاليتنا اليوم هي للتعبير عن رفضنا لكل السياسات التي تصدر عن صندوق النقد الدولي وتنفذها الحكومة الأردنية.
المعتصمون عبروا عن خشيتهم من إغراق السوق الأردنية بمنتوجات العدو الإسرائيلي، وطالبوا بعدم التدخل في سوريا والتي كانت البوابة الآمنة لتصدير منتجاتهم. محمد الجغبير، قناة المنار، عمان.
تذكير بعناوين النشرة. صواريخ المقاومة تهجر قواعد تل أبيب العسكرية إلى صحراء النقب. إسلام في بعبدة ومصادره للمنار لا تنحي ولا سقف زمنيا للتأليف. ميقاتي يوقع قانون تعليق مهل الترشيحات وسليمان يخضعه للدرس. لمتابعة المزيد من أخبارنا زوروا موقعنا الإلكتروني المنار.com.al. السلام عليكم ورحمة الله.